أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إنما يتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. كان بحثنا في المنهج التفسيري القرآني، وقصدنا بالمنهج التفسيري مجموعة القواعد والأصول التي أكد عليها القرآن الكريم لفهم مقاصده ومراميه ومعانيه. وقد خضنا جولة تفصيلية في هذا المجال، ووصلنا إلى مجموعة من النقاط التي تؤثر على فهم المفسر للقرآن الكريم، وأشرنا إلى أن بعض هذه النقاط التي أثارها القرآن الكريم تعتبر مفاتيح لفهم القرآن الكريم، وبعضها تدخل في أجزاء العملية التفسيرية التفصيلية التي يقوم بها المفسر حينما يتابع الآيات القرآنية الكريمة. وأيضا حاولنا الدخول إلى المنهج بمعنى مراحل العمل التفسيري الذي يقوم به المفسر. ونحن الآن بعد أن تجاوزنا نقطة أساسية في موضوع التفسير الترتيبي المصحفي الذي كان قد يشكل عقبة في منهج التفسير بترتيب النزول، بعد أن تجاوزنا هذه العقبة وذكرنا أسباب الإشكاليات التي تطرح في هذا المجال وعالجناها، الآن نرتقي إلى النقطة الأساسية والجوهرية في البحث، وهي ما هي النقاط التي أكد عليها القرآن الكريم للدخول إلى عالم التدبر في آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قلنا التدبر هو المفتاح، وهو أيضا يشير إلى المنهج القرآني لفهم القرآن. بعد أن أوضحنا أن القرآن الكريم يتضمن مجموعة عظيمة من المعاني التي جعلت في ألفاظ محدودة، يعني كتاب محدود إلى زمن لا محدود، إن صح التعبير، كتاب محدود إلى البشرية جمعاء وإلى كل العصور وإلى كل الأجيال وإلى كل المستويات. هذا الكتاب على صغره في حجمه هو عظيم في معانيه. القرآن الكريم يرشد إلى أن هذا القرآن لا يمكن الوصول إلى مقاصده ومراميه إلا بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر هو المفتاح. في التدبر طبعا هناك مجموعة أعمال يقوم بها المتدبر، يعني حينما يقارن الآيات بعضها ببعض أو يجمع الآيات بعضها إلى جانب بعض ليستنتج أو ليستدل بآيتين أو أكثر على موضوع، أو حينما يجمع كما هائلا من الآيات في موضوع معين كما في منهج التفسير الموضوعي المنهج الاستنطاقي للشهيد الصدر رحمة الله عليه. كل هذه نماذج من التدبر في القرآن الكريم، تدبر الآيات، أن يجعل بعضها دبر بعض، بعضها بعد بعض، بعضها إلى جانب بعض. ومن جملة مصاديق أيضا التدبر قلنا هو متابعة الآيات بترتيب نزولها، هو أيضا مجال من مجالات التدبر. ولكن النقطة التي الآن نريد الوقوف عندها اليوم في هذا البحث قوله تعالى وليتذكر أولو الألباب، دور العقل في فهم القرآن الكريم، هذه هي النقطة التي أحببنا إثارتها. القرآن الكريم خاطب العقلاء، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إنما يتذكر أولو الألباب، حصر، يعني التذكر خاص بأولي الألباب. معنى التذكر ومعنى الحصر بأولي الألباب أن التذكر إنما يأتي في مورد يكون الإنسان قد علم بشيء وربما غفل عنه أو انشغل عنه بشيء آخر فيذكر أو يتذكر. فالتذكر يأتي في مكان يكون الإنسان عالما بالشيء والآن يستحضره ويتذكره، يعني يأتي إلى ذكره فيتوجه إليه توجها تفصيليا. فحينما يشير القرآن الكريم أنه آيات لأولي النهى أو لأولي الألباب، إذن المخاطب الحقيقي في هذا القرآن، يعني الذي يراد منه أن يفهم القرآن، هم أولو الألباب، أصحاب الألباب وأصحاب العقول. طبعا هناك ملاحظة أن هل أولي الألباب بمعنى أولي العقول أو أخص، ولهذا قالوا كل لبيب عاقل وليس كل عاقل لبيب، يعني اللبيب هو الأخص من العاقل، العاقل المتميز في عقله في تعقله في استفادته من العقل. فالقرآن الكريم يخاطب العقلاء، معنى أنه يخاطب العقلاء أو يخاطب أولي الألباب معنى أن المقاصد القرآنية إنما يفهمها العقلاء ويفهمها أولو الألباب. فإذا ذكر القرآن الكريم بأن التذكر حصر على أولي الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، فيبدو أن هناك جملة من المفاهيم القرآنية التي جاء بها القرآن الكريم هي في بادئ الأمر هي موجودة في قرارة العقل الإنساني، الفطرة الإنسانية، يتوجه إليها اللبيب ويفهمها. والقرآن الكريم دوره دور المذكر، ونلاحظ في القرآن الكريم مجموعة من قواعد هي تأكيدية وليست تأسيسية، يعني القرآن الكريم حينما يعتمد على العقل واضح جدا أن العاقل الذي يملك قدرة على التعقل على عقل الأمور وتحديدها وضبطها ومقارنتها والخروج منها بنتيجة. هذا النوع من العمل العقلي يؤيده القرآن الكريم ويؤكده. فحينما يرجع المخاطب إلى التدبر ويربط التدبر بأولي الألباب ويذكر بأن هذا التدبر هو عملية استذكارية أو تذكرية لأولي الألباب ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. طبعا في هذه الآية احتمالان، أن هذا عطف تفسيري، التدبر في الآيات هو أيضا تذكر لأولي الألباب، أو لا، هناك هدفان. هذا كتاب مبارك، فيه بركة، فيه مفاهيم كثيرة واسعة عميقة، فيه خير كثير. هذا الخير الكثير إنما يوصل إليه وإنما يتحقق الوصول إليه فيما إذا تدبروا آياته العقلاء. العقلاء المخاطبون بهذا القرآن الكريم يتدبرون آياته، وأولو الألباب يتذكرون. يعني إذا كانوا الألباب مستوى أعلى من مستوى العقلاء، فأولو الألباب يفهمون أن هذه الأمور مركوزة في فطرة الإنسان، وهي أمور لا غبار عليها، وجاء القرآن للتذكر بها ويذكروهم منسي نعمته. النعم الإلهية محيطة بالإنسان، ويأتي الأنبياء ويذكرون الناس بها. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه حقيقة موجودة في المجتمع الإنساني، اختلاف الألوان والألسنة. يأتي القرآن ويذكر بها ويقول كيف تكون هذه آية من آيات الله. الآيات الكونية المحيطة بالإنسان، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله هنا لا يوجد هذه الآيات، وإنما يذكر بهذه الآيات. فأولو الألباب يتذكرون بالترشيد القرآني، وأيضا حينما يشير القرآن الكريم إلى التدبر، أولو الألباب يتذكرون بأن هذا القرآن الذي انطوى على معاني عميقة هو مفتاحه التدبر، بدون تدبر لا يمكن الوصول إليه. فهنا يتذكر أولو الألباب. النقطة التي أريد أن أستنتجها من هذا العرض هي أن العقل الإنساني يدخل في صميم العملية التفسيرية بمستوى أن القرآن الكريم يفهمه العاقل، والتدبر فيه والاستنتاج منه أيضا يكون من شأن العاقل واللبيب. ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم أكد على بعض الظواهر، مثل ذكر الأهداف في كثير من الآيات، سواء في آيات الأحكام أو في الآيات التكوينية. وليعلموا أنما هو إله واحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل هدف، واحد من تلك الأهداف يقول لتعلموا، لحصول العلم للإنسان. بماذا؟ بقدرة الله المطلقة. لماذا؟ للعلم بالعلم الإلهي الواسع الذي أحاط بكل شيء علما. إذن نلاحظ أن هذا التعليل أو ذكر الهدف لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أو ذكر الهدف بشكل مستقل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الاهتمام بذكر الهدف معناه أن القرآن الكريم قد فتح مجال للتعقل، لأن الهدفية في الشيء تحتاج إلى عقل يتدبر لماذا هذه الظاهرة ولماذا هذا الخلق ولماذا هذه الكائنات التي تحيط بالإنسان ولماذا وجد الإنسان. فالتوجيه الإنسان إلى الهدف معناه فتح باب التعقل للإنسان. وهكذا التعليل الذي يأتي في كثير من آيات الأحكام أو غير آيات الأحكام، هنا أيضا في هذه الآية التي تلوناها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القرآن الكريم حينما يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لماذا؟ يقول لأني أنا مصدر الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأنا لا أتوقع منهم رزقا لأنه كل ما يرزقونه من عندي. فإذا لا يمكن أن يكون ولا يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى له حاجة بهذا الخلق، لأنه هو الذي أعطاهم، لا يريد أن يستفيدهم كعمال يشتغلون في هذا الكون حتى يقومون بدر الرزق والأرباح على الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن نستنتج أن الهدف يعود إلى الإنسان نفسه حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيأتي هذا التوهم لماذا الله يريد من الإنسان أن يكون عابدا لله، لماذا الله يريد العباد أن يعبدوه، هل لهدف يعود إلى الله أو لهدف يعود إلى أنفسهم. فتأتي الآية توضح أن هذا الهدف لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والعائدة والفائدة من هذا الخلق تعود إلى الناس أنفسهم. من الذي يقوم بهذا التحليل؟ من الذي يفهم هذا المغزى؟ العقل. فإذا العقل لابد أن يدخل كعنصر وكعامل أساس ليقوم بعملية التدبر والتذكر والمقارنة والاستنتاج. مثلا هذه الآية الأخيرة التي قرأناها على مسامعكم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هم هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لاحظوا في هذه الآية القرآن الكريم ذكر طريقة تفكير أولو الألباب، طريقة التدبر وطريقة الاستنتاج. طريقة الاستنتاج أن الإنسان العاقل اللبيب هو الذي يتصدى لاستماع الأقوال المختلفة ويقوم بالموازنة فيما بينها، ثم لا يكتفي بالموازنة وإنما يتجه إلى اختيار أحسنها فيقوم بتنقيتها تنقيحها وتقييمها، وبالتالي الحصول على أحسنها فيختار الأحسن. يعني ينتهي التقييم العقلي إلى التزام عملي أيضا. كل هذه العملية هي عملية الهداية، يعني الله سبحانه وتعالى يقوم بهداية الناس بهداية أولي الألباب بهذا الشكل عن طريق هذا المنهج. فهذه الآية تضمنت المنهج العقلي أو المنهج المطلوب في التفكير، كيف يفكر العاقل اللبيب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فاللبيب يقوم بهذا النوع. فإذا الآية أعطت منهج، وهذا المنهج هو الذي يراد اتباعه في فهم القرآن الكريم أيضا، حينما تطرح مفاهيم القرآن وتوزن أو تقيم أو تقارن بغيرها من المفاهيم في غير القرآن، أو حينما تطرح الآراء المختلفة حول الآية الواحدة، هنا لابد
للمفسر أن يقوم بالموازنة ويقوم بالتقييم. هذا التقييم هو أمر مطلوب، وهو من مصاديق التذكر التدبر، هو من مصاديق التدبر في القرآن. ينبغي أن يكون هناك تناسق وتناسب بين الرأي المختار في آية ما وبين مثلا سياق الآية، إن قلنا بقرينية السياق، وللسياق أيضا قرينية، وإن قلنا بضرورة التناسب مع معمارية السورة القرآنية، لأن السورة القرآنية ذات هندسة معينة ينبغي لكل جزء من أجزائها أن يكون متناسقا مع باقي الأجزاء، وأيضا ينبغي أن تكون كل هذه الدلالات متناسقة مع الأهداف التي من أجلها نزل القرآن الكريم، أو مع التعليل الذي تذكره الآيات في ذيلها أو قبلها أو بعدها. فنلاحظ أن هذه العملية، عملية الموازنة وعملية فهم عدم وجود تنافي لقاعدة قرآنية أخرى ذكرها القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه القواعد التي يشار إليها في مجال فهم القرآن الكريم تأتي وتعاضد العقل أو تفسح المجال للعقل لأن يدخل في العملية التفسيرية. ومن هنا نقول بأن مجموعة من اللقاط التي أثرناها سابقا الالتفات إلى مقاصد القرآن الكريم يعتبر مفتاح من مفاتيح التفسير. يأتي سؤال هنا، ما فائدة التوجه إلى مقاصد القرآن، وكيف يمكن الإفادة من مقاصد القرآن الكريم؟ هنا اليوم بحثنا هو جواب على هذا التساؤل، أن مقاصد القرآن التي ذكرت بشكل صريح كل القرآن مسوق لتحقيقها، فلا يصح ولا يمكن أن تكون آية أو مقطع من آية أو نقطة أو رأي يثار حول آية ويكون متنافيا مع مقاصد القرآن الكريم، يعني التنافي الذي قالت عنه الآية لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو الآية الأخرى التي قالت لا يأتيه الباطل من بين يديه، لو خرجت آية في دلالتها على هدف من أهداف القرآن الكريم لكان هناك تنافي، لكان هناك اختلاف، لكان هناك تناقض. من الذي يميز أن هذه الآية لا تتقاطع في دلالتها في رأي مفسر ما مع هدف القرآن الكريم؟ واضح؟ من الذي يقول هذا؟ العقل هو الذي يميز، العقل هو الذي يستطيع أن يستنتج ويقول هنا تنافي موجود أو تنافي غير موجود. هذا هو دور العقل، دور العقل. العقل عقال من الجهل، العقل يقف أمام جهل الإنسان، والجهل من أين يأتي؟ حينما الإنسان لا يستطيع التمييز بين الأشياء يكون جاهلا بها لعدم فهمها، فلا يستطيع أن يكون مميزا. بالعقل يميز الإنسان الأشياء، يميز الحق من الباطل والصحيح من الخطأ. كيف يميز الصحيح من الخطأ؟ بهذه المقارنة، التناسب الذي ينبغي أن يكون بين الأشياء. فإذا العقل اكتشف عدم وجود تناسق وتناسب، كما قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من الذي يفهم التفاوت؟ من الذي يفهم الاختلاف؟ العقلاء هم الذين يفهمون أن هذا تفاوت أو ليس بتفاوت، أن هنا اختلاف أو تناقض أو ليس بتناقض. فإذا دخول العقل في العملية التفسيرية بتصريح من القرآن الكريم إنما يتذكر أولو الألباب، وبذكر مصاديق ومجالات للتذكر أو التدبر العقلاني، مجالات التدبر هي كثيرة، قلنا الالتفات التأكيد على وجود أهداف، التأكيد على وجود علل للأشياء يعني الأهداف النتائج التي يراد الوصول إليها، والعلل التي تذكر التعليل يعني ظاهرة التعليل في القرآن الكريم نستفيد منها لفهم معاني ومداليل الآيات. ومن هنا تدخل أيضا مجموعة أخرى من القوانين التي تؤثر في فهم المقاصد القرآنية، وهي أيضا من مصادق التعقل الذي ذكره القرآن الكريم، هو ربط القرآن الكريم للحوادث بالسنن التاريخية أو السنن الإلهية في المجتمع. يعني القرآن الكريم حينما آمن بوجود علل إلى الأشياء وأسباب، وآمن القرآن الكريم أو أظهر لنا بأن هناك سنن تحكم الكون، وأشار إلى تطبيقات هذه السنن في الآيات القرآنية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لاحظوا ثلاثة حضارات يذكرها القرآن الكريم، يذكر القاسم المشترك فيما بينها وهو كثرة الفساد، الطغيان، كثرة الفساد وبالتالي الدمار، ثم يقول إن ربك لبالمرصاد. يعني هذه الظاهرة يمكن أن تتكرر، الله يرصد المجتمعات وكل مجتمع يسلك هذا الطريق يصل إلى الطغيان، طغيانه يصل إلى بالتالي إلى الدمار. معناه أن هذه الظواهر تتكرر، توجد آيات أخرى أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، لتركبن طبقا عن طبق، أي أنه ستدخل الأمم فيما دخلت فيها الأمم السابقة. لماذا؟ لوجود سنن كونية تحكم المجتمعات البشرية، والمجتمعات البشرية خاضعة لهذه السنن. فحينما تكون هناك سنن عامة حاكمة، هنا يأتي العقل ليسترشد بهذه السنن لفهم تطورات المجتمعات، وليفهم، وقد أفهم الله سبحانه وتعالى العقلاء بأن كل التاريخ، كل المجتمع البشري خاضع لهذه السنن، والقرآن الكريم زاخر بهذا الأمر. من الذي يفهم هذه الأمور؟ العاقل. ولهذا إذا أصبحت لدينا قاعدة عامة بأن العقل لابد أن يدخل كعنصر أساس ومقوم في العملية التفسيرية، أصلا العقل هو الذي يفهم التفسير، هو الذي يفهم البيان، يفهم المقصود الذي من أجله جاءت الآيات والمداليل التي جاءت في الآيات. فالعقل هنا يساعدنا على اقتحام هذا الميدان، لكن من خلال مجموعة قواعد يؤمن بها العقل، والقرآن الكريم يؤمن بها، والعقل هنا دوره دور المتذكر في هذه القواعد. فهذه كلها تساهم في العملية التفسيرية، فتأتي السنن الإلهية الكونية والسنن الاجتماعية والتاريخية لتدخل في ضمن القواعد العامة التي تؤثر على فهم المدلول للنص القرآني، ولئلا يشذ الإنسان في فهم آية ما بشكل خارج عن هذه السنن، عن إطار السنن، وهذا طبعا سوف يؤدي إلى إغناء العملية التفسيرية وإلى ضبط العملية التفسيرية. يعني هناك فوائد متعددة لدخول العقل كوسيلة من وسائل الفهم والتفسير وتحصين العملية التفسيرية من الوقوع في التفسير بالرأي الذي ذكرته النصوص وقالت بأنه أمر محرم، أمر غير وارد، أمر غير صحيح، بل التفسير بالرأي ليس تفسيرا أصلا، لأنه ليس التفسير بالرأي هو فهم لما أراده الله سبحانه وتعالى، وإن سمي تفسيرا بالرأي فهو مجاز. لماذا؟ لأنه ليس تفسيرا أصلا، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. فحينما يؤكد القرآن الكريم على ضرورة فهم ما أراده الله، والسنة أيضا أكدت ذلك، وأن من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه هنا يكون من باب الحدس والتخمين، ومن باب نسبة شيء إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن يعلم المنتسب بأنه ماذا ينسب وكيف ينسب وبأي دليل ينسب، ولهذا سوف يحاسب عليه. إذن نخرج بنقطة نهائية ومهمة، وهي دور العقل في العملية التفسيرية، بأنه هو المخاطب وهو المتدبر وهو المتذكر وهو الذي يقوم بالموازنة. وينبغي للعقل إذن أن يأخذ بنظر الاعتبار كل القواعد وكل الأسباب وكل السنن الدخيلة، ومنها الأهداف التي جاءت في نصوص الآيات، ليكون الفهم على أساس هذا المجموع المتناغم المتناسق بين السنن والأهداف والأسباب، وتأتي سياقات السور القرآنية لتكون علائم وتكون قرائن مفيدة للاستيعاب مدلول النص القرآني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.